وقد ذكر البخاري رحمه الله في هذا الباب حديثين، الحديث الماضي الذي شرحناه، ثم الحديث الآخر الذي قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد ابن مفاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال: أنا. طبعا قصد البخاري بإيراد هذا الحديث في هذا الباب أن يبين أحد شروط المكاتبة. المكاتبة لها شروط، من أهم شروط المكاتبة أن يكون الكتاب مختوما حتى يؤمن من التبديل والتغيير، وأن يكون حامله مؤتمنا، وأن يكون المكتوب إليه يعرف خط الشيخ. ده بقى ايه شروط العمل بالمكاتبة، اهم شروط العمل بالمكاتبة ان يكون الكتاب مختوما، وهذا الحديث يدل على ذلك: انهم لا يقبلون كتابا الا مختوما. فاتخذ خاتمه صلى الله عليه وسلم لتوثيق هذه المكاتبة، وان يكون الحامل مؤتمنا، وأن يكون المكتوب إليه عالما بخط الشيخ، لأن الضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب. وضبط الصدر أعلى من ضبط الكتاب، وضبط الكتاب أتقن من ضبط الصدر. مفهوم الكلام؟ ضبط الصدر يعني واحد يحفظ غير، ده اسمه ضبط صدر. ككثير من العلماء الاعلام مثل شعبة وسفيان وابن المبارك واحمد بن حنبل وهؤلاء كانوا يحفظون بالالوف ولا يتغير حفظهم، فده اعلى بلا شك. لكن ضبط الكتاب اتقن، اتقن ليه؟ انه مكتوب ولا يعني يتعرض لما يتعرض له الذي يحفظ الحديث. لكن يشترط بقى في ضبط الكتاب ان يكون الشيخ عارفا بكتابه كله. لكن في زمان ممكن واحد يدس حديثا بنفس الخط في الكتاب، فإذا لم يكن الشيخ حافظا لكتابه لم يؤمن دخول هذا عليه. ومسألة تخريج الخطوط هذه مسألة معروفة عند الناسخين قديما، يعني في المتأخرين ابن ناصر الدين دمشقي وهو من أقران ابن حجر، بس ابن حجر كان في مصر وابن ناصر الدين كان في دمشق، وكان الاثنين بيضاهوا بعض في الحفظ، وان كان ابن حجر كان اشهر ويعني افضل في الجمله. فابن ناصر الدين الدمشقي كان كما قال السخاوي جود الخط على طريقه الذهبي. الامام الذهبي كان حسن الخط جدا، شوف خطه كده ايه، بخلاف ابن حجر عسقلاني ما كانش بيعرف يقرا خط، وخلاف من سوءه كان خطه سيء جدا. فابن ناصر الدين دمشقي جود الخط على طريقة الذهبي، بحيث انه نسخ عدة كتب، ف فأشيع أنها بخط الذهبي فأخذ فيها سعر عالي جدا. الناسخين اللي باعوا الكتاب بخط ناصر الدين على أساس أنه زي خط الذهبي بالضبط أخذوا فيه سعر عالي على أساس أنه خط الذهبي، ودي بيبقى لها قيمة عند بعض الناس. يعني أنا في أوائل طلبي للعلم كان في تاجر بيبيع كتب قديمة، فروحت أشتري ألفيت السيوطي بشرح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، فالألفية كانت بتباع النسخة بثلاثة جنيه أو باثنين جنيه خمسة وسبعين قرش اللي طبع بيروت المجلدة، وخذلك لما الجنيه كان ايه اسمه لحلوح، كان فيه روح يعني خذلك. فالمهم رحت هناك فلقيت نسخة برضو طبع بيروت، بس الراجل بيقول لي النسخة دي بثلاثين جنيه، فقلت له ايه ثلاثين جنيه انا سايبها في المكتبة باثنين جنيه خمسة وسبعين، قال لي لان عليها توقيع الشيخ احمد شاكر، فهو عايز يبيع النسخة 30 جنيه عشان توقيع الشيخ احمد شاكر. فانا بصيت للتوقيع فلقيته اهدى هذه النسخة لعباس محمود العقاد، كان بعت له نسخة وكتب له اهداء كده ووقع تحت الايه تحت هذا الاهداء. فخطوط العلماء غالية ونفيسة، وفي ناس بيسعوا الى اقتنائها، فما بالك اذا كان الكتاب كله بخط واحد امام متقن زي الذهبي رحمه الله او كابن ناصر الدين دمشق. قصد يعني ان ايام النسخ والكلام ده كان في ناس يقلدون الخط تقليدا دقيقا، فكان اذا الشيخ لم يكن يحفظ كتابه لا يؤمن ان واحد يدخل عليه بنفس خط الكتاب احاديث ليست من الكتاب، وقد يصادف ان يكون الشيخ سيء الحفظ فلا يميز ما بين احاديثه ولا بين احاديث غيره في الكتاب، وخذلك فيبقى دخل عليه سوء الحفظ في الكتاب. وهذه الحالة تدلنا على انه لم يضبط خطه من خط غيره، عشان كده لو ثبت على واحد من الرواة هذا الخطأ يبقى يتلغي الكتاب، لو ثبت عليه يبقى خلاص كل ما يحدث من كتابه لا نأمن انه يكون ادخل عليه. وفي حكاية وان كانت لا تصح لكن انا اذكرها من باب التوضيح، توضيح المسألة. فقد ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد من طريق ابي حامد ابن الشرقي وهو من رفقاء مسلم في حديث رواه الحاكم، والحكاية اللي ذكرها الخطيب كانت بمناسبة هذا الحديث. هذا الحديث الذي رواه الحاكم رواه من طريق احمد ابن الازهر النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس. الاسناد مذهب كل ائمة. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي انت سيد في الدنيا سيد في الاخرة، حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله، وعدوك عدوي وعدوي وعدوك عدو الله. الحاكم قال هذا اسناد صحيح على شرط الشيخين. فتعقبه الذهبي في تلخيص المستدرك فقال بل هو موضوع. شوف بقى الفرق بين الحكمين، يعني الذهبي نزل به للقاع قال بل هو موضوع اي مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، والحاكم يقول على شرط الشيخين. تعرف على شرط الشيخين ده الدرجة الكام الرابعة؟ ها؟ الدرجة الخامسة. هو الترتيب الاحاديث من حسب القوة على حسب القوة متفق عليه، من فرض به البخاري، من فرض به مسلم، ما كان على شرطهما برر ماشي، يبقى من ما اتفق عليه الشيخان، وبعدين من فرض به البخاري، وبعدين من فرض به مسلم، وبعدين ما كان على شرطهما ولم يخرجا، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط بقية العلماء اللي هم صنفوا في الصحيح زي بقى ابن حبان وابن خزيمة وكده يعني. فعلى شرط الشيخين ولم يخرجاه ده بقى عالي، والذهبي نزل به للقاع. الحاكم جرى على ظاهر الاسناد، الذهبي نظر الى متن الحديث فوجد ان مثل هذا المتن الغريب لا يرد عادة بهذا السند القوي، لازم يكون فيه تناسب. واختلف يعني مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو علمتم ما في الجرجير لا زرعتموه تحت السرير. طب تيجي ازاي بقى مالك عن نافع عن ابن عمر يطلع منه ده المثل الغريب ده؟ لا، عشان كده العلماء كانوا لما يشوفوا متن مثل الشمس اسناد كالشمس ومتن كده متهافت ركيك، واخدلك يقول لك احد السراق سراق الاسانيد ركب هذا الاسناد النظيف لهذا المتن المنكر، وبيجعل هذا من علامات الموضوع من علامات الوضع، واخدلك. فلما تشوف الاسناد احمد الازهر نيسابوري عبد الرزاق معمر الزهري عبيد الله ابن عبد الله بن عبد احد الفقهاء السبع ابن عباس اسناد في غاز القوه. الذهبي استدل بقى في شرح في تلخيص المستدرك بعله، استدل بعله او بشيء على ان الحديث ده موضوع. قال فلاي شيء حدث به عبد الرزاق احمد ابن الازهر النيسابوري ولم يذكره لا لابن معين ولا لاحمد بن حنبل. وكانت القصة بقى ان احمد بن الازهر النيسابوري واحد بن معين واحد بن حنبل واحمد منصور رمادي وطائفة خرجوا من بغداد وراحوا اليمن عشان يسمعوا من ايه من عبد الرزاق، ولم يكن بقرية عبد الرزاق ماء ولا ضوء ولا الكلام ده. المهم سمعوا ايه منه عدة احاديث، واحمد الازهر النيسابوري اصر ان هو يروح يوصل عبد الرزاق الى قريته او الى بيته. فلما وصل لحد الباب قال له عبد الرزاق قد وجب علي حقك وانا ساحدثك بحديث ما حدثته احدا قبلك، ثم روى له هذا الحديث. فاذا بيقول يعني الحديث ذا مع الحاجة اليه، ولانه من مناقب علي بن ابي طالب، ولانه حديث خطير في المناقب ده بقول له عدو الله، واخدلك. فهذا المفروض ان هو من اعلى مناقب علي بن ابي طالب، فكيف كتمه عبد الرزاق مع ان عبد الرزاق فيه تشيع ومن مصلحته ان يفشي في هذا الحديث لانه يؤيد مذهبه، واخدلك ازاي؟ فكون الدواعي والهمم متوفرة على ان يقول الحديث ومع ذلك كتمه اكيد في حاجة، فذلك عشان كده الذهبي قال ايه ولأي شيء كتمه عبد الرزاق وحدث به احمد الازهر ولم يقول لابن معين ولا لاحمد بن حنبل، فذلك العلماء قعدوا يبحثوا عن العلة في الحديث. مين يا ترى العلة اذا كان الاسناد كالشمس احمد الازهر نيسابوري وحتى ابن معين كمان استدل العلماء او من حكم بوضع الحديث او نشارته استدل بحكاية ان مرة ابن معين سمع الحديث ده فقال من الكذاب النيسابوري الذي روى هذا الحديث؟ اول ما سمع حكم عليه بالكذب على طول. فقام احمد ابن الازهر وقال هو انا ذا، فتبسم يحيى وقال اما انت فلست بكذاب، وجعل يحيى يتعجب من صحة سنده واختلف ونكارة متنيه. في الحكاية ده اللي انا عايز اذكرها وهي محل الشاهد في تاريخ بغداد للخطيب. فبيقول قال ابو حامد ابن الشرقي كان لمعمر ابن اخت رافضي، فكتب هذا الحديث في كتاب معمر بخط دقيق ويشبه خط الكتاب. وكان معمر مهيبا لا يجرؤ احد على مراجعته، فانطلع عليه هذا الحديث ورواه. خلاص، يبقى الرواية دي بتقول ان مين السبب في الحديث ده؟ ابن اخت معمر اللي هو الولد الرافضي ده. الذهبي في سير اعلام النبلاء رد هذه الرواية وقال كلاما معناه: هذه حكاية باطلة، وما كان معمر شيخا مغفلا، بل كان بصيرا بحديث الزهري. العلة في الرواية دي الانقطاع. انا قلت في مطلع الكلام ابو حامد بن الشرق ده مين؟ من رفقاء مين؟ مسلم. خلاص، طب لما ابو حامد بن الشرق يقول قال معمر، يبقى الاسناد ايه؟ ماشي، معلق قول، منقطع ماشي، لان كل سقط في الاسناد اسمه منقطع، يعني المعلق اسمه منقطع، والمعضل اسمه منقطع، والمدلس اسمه منقطع، والمرسل اسمه منقطع. لكن عشان يعني انواع الاحاديث ما تدخلش في بعضها، خصينا المنقطع بصورة والمعضل بصورة والمعلق بصورة الى اخره. لكن هذا فيه انقطاع ما بين ابي حامد بن الشرق وما بين معمر بن راشد. اين الواسطة؟ ومعمر بن راشد احد الافراد في حديث الزهري، واحد من الطبقة الاولى من اصحاب الزهري. اصحاب الزهري المتقنون الكبار ثلاثة: مالك، سفيان بن عيينة، معمر بن راشد ابو عروة البصري. فلما ينطلي على معمر في حديث الزهري غريبة، لانه كان متقنا لحديث الزهري، فالقصة كلها لا تصح. لكن انا اردت ان اذكرها كمجرد مثال حضراني حتى ابين ان ممكن الخلل يدخل في كتاب الراوي باي طريقة. فاذا سبب بقى دخول الخلل بهذه الطريقة الكتاب نفسه لا نعتمد عليه. يبقى لابد ان تكون عالما بخط ليه الشيخ. بعض العلماء الاسكان الثوري وغيره يعني لم يكن يرى الرواية بالوجادة. الوجادة ان تقول وجدت في كتاب ابي، او وجدت في كتاب جدي، او وجدت في كتاب فلان. والرواية بالوجادة معتبرة. لكن سفيان الثوري دفن كتبه، وبعض العلماء الاخرين دفنوا ايضا كتبهم. ليه لم يكونوا يروا الرواية بالوجادة؟ طب ايه العلة؟ قال لك الاحتمال ان يدخل احد في الكتاب ما ليس منه، لا سيما بعد وفاة صاحبه. فلما واحد يدخل حديث في الكتاب، ما هو صاحب الكتاب مات، مش هنقدر بقى نلاقوا نقول له طب الحديث ده من حديثك ولا لا. فممكن ينصلي امر الحديث المدخول في الكتاب على الرواه بعد كده ويمر. عشان كده قال لك لا، انا لا ارى الرواية بالوجادة، ويقفل الكتاب بتاعه حتى لا يستخدمه احد. يبقى المكاتبة المعتبرة ان يكون الكتاب مختوما. ولاجل هذا الشرط اورد البخاري حديث انس رضي الله عنه قال انهم لا يقرؤون كتابا الا مختوما. فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما يختم به الكتب. قال البخاري حدثنا محمد ابن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله. عبد الله هذا هو ابن المبارك، وعبد الله ابن المبارك امام ثقة حجة، كان من اثبت الناس، وكان جوادا ممدحا، وكان سخيا. حقيقة بدا لي ان اقف على بعض نبذ من حياة عبد الله بن المبارك تحفيزا لطلاب العلم ان سير العلماء كما كان ابو حنيفة رحمه الله يقول احب الي من كثير من الفقه. ليه؟ لان هي الترجمة العملية للعلم. الترجمة العملية للعلم هي في حياة العلماء. ونقف على بعض يعني الكلام الذي ذكره الذهبي رحمه الله في كتاب شرع علم النبلاء في ترجمة ابن المبارك، ونقف على بعض العبر فيه. كان عبد الله بن المبارك يحظى بمحبة شيوخه، كانوا يحبونه ويبجلونه، لا سيما سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة والفضيل ابن عياض. وابن المبارك معروف انه كان رجلا غنيا، وكانت الغلة بتاعته في السنة ب100,000، فكان ينفقها جميعا على طلاب العلم وعلى العلماء وعلى الجهاد وعلى الفقراء والمساكين، بحيث قالوا انه لم تجب عليه زكاة قط. لم تجب عليه زكاة قط، لان وجوب الزكاة بلوغ النصاب وحوالي مش حول. هو تجيب الغلة من هنا يفرقها في خلال ايه كان شهر كده ولا حاجة ويسمع شيء من هذا المال. فبرغم ان هو كانت غلته 100,000 الا انه لم تجب عليه زكاة قط. وكان بيصرف سفيان ابن المبارك على 6، وقال لولا هؤلاء 6 ما استجرت ولا اشتغلت بالتجارة. كان ينفق على سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد والفضيل بن عياض واسماعيل بن علي، وكان يقول لولا هؤلاء ما استجرت. فحضر مجلسا كما قيل في لعبد الله لحماد بن زيد، فقال الجلوس في هذا المجلس لحماد بن زيد: يا ابا اسماعيل، مر ابا عبد الرحمن ليكن يا عبد الله بن مبارك ان يحدثنا. فقال له: حدثهم. قال: يا ابا اسماعيل، احدثهم وانت حاضر؟ وده من الادب ان المفروض التلميذ يراعيه مع شيخه، مش والشيخ قاعد التلميذ نازل بقى فتاوى وعمال يرش هنا وهنا والكلام ده. هو لا، حتى لو كنت اثقل من شيخك وافضل من شيخك فشيخك افضل منك. ليه؟ لانه هو الذي فتق لسانك بذكر الله، وهو الذي نورك، وهو الذي بصرك. فانت المفروض تراعي المسألة دي. فان عققت شيخك فلا تأمن ان يعقك تلميذك. والايام دول يعني كان في بعض الشيوخ في ناحية من النواحي بيعلم الطلبة النقل، يعلمهم النقل ازاي ينقد الاسانيد وينقد الفقه والكلام ده بتاعه. فلما يعني جمعنا مجلس لي، فانا اديت وجهه نظر وقلت: والله انا ارى ان الطالب لا يعلم النقد الا بعدما يستوي. الاول يتعلم العلم ويتعلم الادب، وبعدين اما يستوي ونعرف ان البني ادم ده يرجى منه، انا ساعتها بقى هعلمه كيف ينتقد. وفي حديث موضوع وان كان معناه صحيح، قال: لا تعلموا اولاد السفلة العلم. لا تعلموا اولاد السفلة العلم. حديث موضوع من جهة الرواية، وان كان يعني يشهد له اثار عن الصحابة والتابعين وحكايات عن العلماء. لان اولاد السفلة ما عندوش ادب. فهو لما تعلموا العلم زي اهبل ومسكته طار، يقعد طول النهار يخبط عليه والكلام ده لحد ما يعمل ازعاج للناس. فقلت: الاصل يتعلم الادب الاول، وبعدين بعد كده ان امست منه رشدا دخله في مسائل الخلاف. فيعني كان مجرد رأي. المهم ايه، كان هذا مذهبا لهذا الشيخ، وشيخ فاضل حقيقة. ولكن ما مرش سنة الا وبعض التلميذ عمل لنفسه حلقة واول كتب مسكها وشرك كتب شيخه. وخذلك قول طبعا يعني هذا شيخنا ولكن الحق احب الينا من شيخنا، الى اخر الشقاشق اللي ينطقيها ايه امثال هؤلاء. فده من الادب. والامام الشافعي رحمه الله لما كان بيروح الكوفة عند محمد بن حسن الشيباني كان بيبقى معترض على فتاوى محمد بن حسن الشيباني، ومع ذلك ما كان يزهر بخلاف محمد بن الحسن في المجلس، بل اذا قام محمد بن الحسن من المجلس كان يناظر اصحاب محمد بن الحسن لما ايه رفقاءه في الطلب. فالشافعي كان صاحب حجة فالجة فكان يغلبه ويعني تظهر حجته عليه، فكل مرة يغلبهم. وحصلت معاه مناظرة مع الحسن بن زياد اللؤلؤي في قذف المحصنات في الطلب، وكانت مناظرة حجة الشافعي فيها كالظاهرة وخالدة، حتى قيل للشافعي أن يعني نتمنى نفسه أن نسمع مناظرتك مع الحسن بن زياد اللؤلؤي، قال له ليس هناك، يعني مش قوي أوي للدرجات. فالمهم قال له لا لابد. فعزم ايه الشافعي على عشاء، وعزم الحسن بن زياد اللؤلؤي على عشاء، ومع مجموعة كده، وهم قاعدين قام واحد سأل الشافعي، قام واحد سأل ايه محمد بن الحسن سأل الحسن بن زياد اللؤلؤي قال له ما تقول اذا قصه رجل في الصلاة؟ قال صلاته باطلة وطهارته باطلة. ومن حكم بهذا الحكم اتكى على حديث باطل وهو ان القحطهة تبطل الوضوء، فقال يبقى صلاته باطلة، وقال وطهارته قال باطلة. فقال له ارأيت ان قذف محصنة في الصلاة وهو بيصلي كده مرة واحدة دي قال لها يا زانية؟ قال له صلاته باطلة. قال له وطهارته؟ قالت على حالها. قال سبحان الله، اقذف محصنة في الصلاة عندكم اهون من قحطها؟ فاخذ الحسن بن زياد اللؤلؤي نعله وانصرف، واخد بالك؟ فكان الشافعي مع امثال هؤلاء يقعد يناظر ويظهر حجته. فلما رفع هذا الامر لمحمد بن حسن الشيباني وقيل ان الشافعي اذا قمت من المجلس ناظرنا وغلبنا فناظره، فمحمد بن حسن قال بلغني انك تناظر اصحابي، فهل لا ناظرتني؟ فقال اني اجلك عن المناظرة، انت شيخ وانت استاذي وانا مش ممكن اقف كده راس براس معاك واقعد اتناظر معاك في المسألة، اني اجلك عن المناظرة. قال له فما بد فاتناقشوا في مسألتين ثلاثة. فظهر عليه الشافعي رحمه الله. لكن الشاهد من المسألة هي قال اني اجلك عن المناظرة، الادب الذي ينبغي ان يتعلمه طالب العلم حتى لو كان طالب علم افضل من شيخه. باب الادب لابد ان يراعى، لابد ان يكون محفوظا. فالمهم قال حدثهم يا ابا عبد الرحمن، قال سبحان الله يا ابا اسماعيل، احدثهم وانت حاضر؟ قال فما بد. فحدث هذا المجلس جميعا، يقول حدثنا ابو اسماعيل حماد بن زيد، وساق المجلس كله من احاديث حماد بن زيد، وهذا ايضا من قسمة ابن المبارك ومن ادبه رحمه الله. وكان ابن المبارك رحمه الله صاحب نفس دعوي، مر عطف عنده رجل ولم يحمد الله، فقال له اي شيء يقول الرجل اذا عطف؟ قال الحمد لله. قال يرحمك الله. وخذلك ما ترى الطف من هذا في تعليم العلم، ما ترى الطف من هذا في تعليم العلم. واخذوا هذا عن اشياخهم واشياخهم عن اشياخهم، واخذوا الكلام ده عن الصحابة، والصحابة اخذوا الكلام ده عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما لما كان في مجلس فعطف عنده رجل، فقال الرجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فزود الصلاة من عنده، واخد بالك؟ فقال ابن عمر وانا اقول مثلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف يعني فقه الصحابة، يقول وانا اقول مثلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ليه؟ علشان الرجل ما يتوهمش ان بيمنع الصلاة على النبي، واخد بالك؟ يقول ما تصليش على النبي، زي برضو واحد مثل جدا ويلحم الصلاة على النبي في الأداء واخدرش ازاي يوم يدخل يقول له اياك تصلي على النبي بعد كده فيوم يفهم الرجل ان هو بيمنع من الصلاة على النبي يطلع يشغب عليه فحتى لا يشغب عليه قال له انا اقول مثلك الحمد لله واصلي واسلم على رسول الله ايضا ولكن في هذا الموضع بالذات اذا عطس قل الحمد لله او الحمد لله على كل حال ولا تزيد الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ادب في تعليم العلم لابد يا اخي وانت بترى المخالف ان تعتقد انه جاهل الاول تعتقد انه جاهل مش عالم وخالف عمدا بعض اخواننا عندهم غلظة في المسألة دي وبينفروا اللي غيرهم بيبنيه هم بيهدوه ليه بسبب هذا الحماس الزائد وبسبب التسرع في انكار الغلط قد يكون الرجل جاهلا واول درجات الانكار باللسان التعريف وبعدين الوعظ وبعدين التخويف وبعدين التهديد ادي اربع درجات للانكار المنكر باللسان وبعدين الدرجة الخامسة بقى الكي انك انت تكويه واخدلك انك انت تشهر بيه بقى وتوقف في سبيل اذا كان رجلا داعية الى بدعة وكان مشهورا الى اخر التفصيل الموجود في كتب اهل العلم لكن اول درجات التعريف تعرفوا ان ده غلط وان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا او ان الله عز وجل قال كذا والعلماء افتوا بكذا فتعرفوا الاول لعله يكون جاهلا فيقوم ايه يستفيد هذا منه فعبد الله يتبارك بهذا يعلمنا كيف نوصل العلم بطريقة رفيقة وقد جبلت القلوب على حب من احسن اليها وبغض من اساء اليها قال العباس ابن مصعب جمع عبد الله ابن المبارك الحديث والفقه والعربية وايام الناس والشجاعة والسخاء والتجارة والمحبة عند الفرق والمحبة عند الفرق ليه شوكة كان فكل الناس كانت تحبه والمسألة فيها تفصيل الزيلعي صاحب نصب الراية في تخريج احاديث الهداية الحافظ ابن حجر لما ترجم له قال ويعني لا يتعرض لانتقاد احد في كتب العلمية لذلك اقبلت الطوائف على كتابه كتاب نصب الراية في تخريج احاديث الاحكام فلا يؤخذ عن الزيلعي اذا اخذ يعني في هذا الكتاب الا الجملة دايما يكررها يقول احاديث الخصوم الخصوم اللي هم غير الحنفية واخدرت يعني احاديث الشافعية احاديث المالكية احاديث الحنابلة بيسميهم ليه الخصوم انما فيما عدا ذلك فهو اذا انتقد ينتقد بعبارة لطيفة للغاية قل فيه نظر واخدرت ونحو هذه العبارات الرقيقة قال ابو اسامة ابو اسامة اسمه ايه حد عارف لا ولا واحد عارف حتى اللي بيحضروا عندنا في احنا السؤال بشعتين ابو اسامة حماد ابن اسامة حماد ابن اسامة وكان من مشايخ او من اقران ابن المبارك يعني من اقران الكبار يعني قال ابن المبارك قال ابو اسامة الوحماد بن اسامة ابن المبارك في المحدثين مثل امير المؤمنين في الناس وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول مثل هذه العبارة وقال اشعث ابن شعبة المصيصي قدم الرشيد الرقة مدينة الرقة فانجفل الناس خلف ابن المبارك وتقطعت النعال وارتفعت الغبرة اليه التراب بقى اللي هو الناتج من مسير الناس على عليه فاشرفت ام ولد لامير المؤمنين احدى الاماء اللي هو ايه تزوجها يعني من برج في قصر من الخشب، فقالت ما هذا؟ فقالوا عالم من اهل خراسان. قالت هذا والله الملك، لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس اليه الا بشرط واعوان. واخد بالك؟ والحقيقة ده يبين مكانة اهل العلم. يعني هارون الرشيد علشان يخطب خطبة لازم يبعث الشرطة تلم الناس، ها، ولازم يجوا اتوبيسات، ولازم يروحوا بقى وبتاع ويقعدوا، واخد بالك ازاي؟ انما ابن المبارك او العلماء عموما ما يجمعون الناس هكذا. الفرق ايه؟ كما يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، بيقول ان سلطان الحجة اقوى من سلطان اليد. سلطان الحجة ليه؟ لان الحجة يخضع لها القلب، انما السلطان انما تخضع له الجوارح. خلاص؟ سلطان الحجة موجه للقلب. لاجل هذا ترى لاهل العلم من المحبة والتعظيم في قلوب العوام ما ليس لامراء المؤمنين. واخد بالك؟ وانت ترى هذا في كثير علماء. يعني ابو محمد البربهاري كان صاحب حشمة، وكان هو رئيس الحنابلة في بغداد ايام ابي الحسن الاشعري. كان هو ابو الحسن الاشعري دايما بينهم مصادمات. الاشعري كان بينصر مذهب المعتزلة، وظل 40 سنة اماما ينصر هذا المذهب ويناطح مين؟ البربهاري. فحصل بينهم وبين بعض ايه مناوشات، فكان الاشعري بغداد كانوا حنابلة. بغداد كانوا حنابلة، وكان الذي يجهر بخلاف مذهب احمد في بغداد كان يرجم. تعرف ابن جرير الطبري الامام الكبير ده عمل كتابه في اختلاف الفقهاء، ذكر اختلاف ابي حنيفة ومالك والشافعي، فقالوا له الا تذكر اختلاف احمد؟ قال واحمد فقيه؟ يا سلام، لما قال الكلمات فضلوا يضربوا، جاروا وراء بالحجارة، دخل داره وقفل الباب، فضلوا يضربوا الباب بالحجارة لحد ما رجموا الباب بالحجارة. واخد بالك؟ لمجرد ما قال ايه واحمد فقيه، طبعا ده راي ابن جرير الطبري. واخد بالك ازاي؟ ولان الامام احمد ما كلف كتب في الفقه، وكان يكره وضع الكتب، وكان يقول لابي داوود السيستاني لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد الاوزاعي، وخذ من حيث اخذه. ومعروف احمد مالوش كتاب فقهي، انما له مسائل كان اصحابه بيسالوه، سالوه عن المساله بعد المساله. انما كانت عناية احمد رحمه الله بالحديث والدليل، ولذلك احمد لما يذكر بيذكر مع المحدثين ابتداء. وهدرت. والخطيب البغدادي النجم اللامع في بغداد لما ترجم لاحمد بن حنبل قال سيد المحدثين، فعاب عليه الحنابلة انه لم يذكر الفقه مع احمد. قال يعني هلا قلت والفقهاء؟ ها؟ لما سيد المحدثين بس تقول لك ما تذكرش الفقه يبقى كده بتقول مش فقيه. ولما ترجم للشافعي قال ساد الفقهاء، فغضب عليه الشافعي، قالوا هلا قلت والمحدثين؟ ليه؟ لانك انت اذا نزعت الحديث من الشافعي فماذا ابقيت له من المحال؟ تخبرك. فما كانش حد يستطيع في بغداد ان يظهر بخلاف مذهب ايه؟ الحنابل. فابو محمد البربهاري ده كان رئيس الحنابلة. فالمهم في يوم من الايام الامير المؤمنين في بغداد سمع رجة كده في الايه؟ في القصر. الايه؟ الزلزال ده ولا ايه؟ قالوا له ابدا، ده ابو محمد البربهاري عطس وبيشمتوه. بيقولوا له ارحمك الله، فهي بس الايه؟ الزومه اللي انت سمعتها دي. تخبرك؟ فقال لا يخافنني في البلد. ده بقى يطلع من هنا خالص. ليه؟ لانه ممكن يعمل انقلاب الصوت. تخبرك؟ ابو محمد البربهاري شوف حشمته، اصحابه لما يشمتوا 100,000 من اصحابه، واخد بالك؟ وكلهم خاضعون لفتواه، محبون له. لما قاطع أبا الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري سئم في بغداد، لأن أبو الحسن الأشعري ظل 40 سنة رأسا في مدى الاعتزال، وزوج أمه أبو علي الجبائي كان واخده معاه. فالمهم حصل مناظرة ما بين الجبائي وما بين أبو الحسن الأشعري، هي كانت السبب في أن أبا الحسن ترك مذهب الاعتزال وقال أنا على مذهب أبي عبد الله أحمد ابن حمد. حكاية الإخوة الثلاثة والمعتزلة لهم أصل قبيح كده بيقولوا فيه إنه يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده، وطبعا هذه قبيحة، عبارة قبيحة فجة، لأنه لا يجب على الله شيء ابتداء، انما اذا وجب على الله شيء فبمقتضى انه وعد عباده به بس كده. ولهذا يفهم بقى حديث معاذ بن جبل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد، اتدري ما حق العباد على الله؟ ليس للعباد حق على الله مستأنف، وخذلك ولكن حقهم عليه وعده تبارك وتعالى، وهو لا يخلف الميعاد، فصار حقا له. فالمهم ان القاعدة دي كان ابو الحسن الاشعري بيتكلم مع الجبائي فيها، قال لي طيب هنضطر ان في 3 اخوة واخدلت قسمهم كده، واحد كبر وامن وعمل الصالحات، واحد مات صغيرا قبل ان يحتلم، واحد مات وكبر ودخل النار، فنكتبهم كده. قال له الذي كبر وامن يتحط في الموضع الفلاني في الجنة. قال فان قال له، فان قال الصغير رب ارفعني الى مرتبة اخي، فحينئذ يقول الله له انك لم تفعل مثل اخيك، اخوك كبر وامن وعمل الصالحات، انما انت مت في خير، فيبقى لازم يكون بينك وبينه فرق في الشغل، فهو يوم تحط الدرجة عليه وانت تتحط في الدرجة اللي تحتيه. قال الصغير ربي انه ليس لي الامر، انت الذي قبضتني وانا صغير، لو كنت سبتني كنت كبرت وعملت الصالحات مثل اخي، واخدلك. فقال راعيت مصلحتك لانك لو كبرت لكفرت. حينئذ صاح الذي في النار وقال رب لما تركتني اكبر، وادخل النار، مهما قبضتنيش كده قبل ما اكبر واحتلم وابقى زي اخويا، فانه ليس من مصلحتي ان تدخلني النار. حينئذ انقطع ابو علي الجبائي وما عرفش يجاوب. الحكايه دي خرجت ابو الحسن الاشعري وقام طالع من عنده على مين؟ على ابي محمد البربهاري، وقال يا ابا محمد قد خرجت من مذهب الاعتزال وانا على مذهب ابي عبد الله احمد بن حنبل. فابى ابو محمد البربهاري ان يقبل منه، فخرج ابو الحسن الاشعري منه من عنده وصنف كتاب الابانه في علوم الديانه او في اصول الديانه، واخذلك. فالقصد انا بحكي حكايه البربهاري لابين الحشمه التي هي لاهل العلم، هم السلاطين كما قال القائل في مالك ابن انس رحمه الله، قال يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الاذقان، عز الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. كان مالك رحمه الله حشمته اعظم من حشمة هارون الرشيد، واخبرك. واظن ابن العميد هو كان رئيس الوزراء، قال شهدت مناظرة لابي بكر الجعابي وسليمان بن القاسم الطبراني، تمنيت لو كنت مثل الطبراني وان الوزارة لم تكن لي. فقال فكان الطبراني يغلبه بحفظه والجعابي يغلبه بدهائه وذكائه. كل ما يجيبوا الاحاديث الغرائب اللي كانوا المحدثون يحفظونها علشان يتمنظروا بها على بعض، واخدلك. مثلا يقول لك تعرف تجيب لي حديث مدني ليس عند اهل المدينة، فيوم يحفظوا الحاجات دي، حديث مثلا مصري ليس عند اهل مصر، فكان يحفظوا الحاجات دي علشان كل واحد يفرد عضلاته في مجال المناظرات ويبين فضله على اخرانه. فكان المجلس ده من نفس جنس هذه المجالس. فكفر شيرهان، الطبراني يجيب حديث، ابو بكر الجعدي يجيب حديث ابادة، مفيش حد غير الحد اهو. قال حتى وصلوا الى ايه؟ الى ان قال ابو بكر الجعابي: عندي حديث ليس في الدنيا الا عندي. قال الطبراني: هاته. فقال: حدثنا ابو احمد الحاكم، حدثنا سليمان بن احمد وساق حديثه. فقال له الطبراني: انا سليمان بن احمد. وخذلك فخذه مني عالية، بدل ما تقول لابو احمد الحاكم عن الطبراني لا، قل حدثنا الطبراني على طول. وخذلك قال: فخجل ابو بكر الجعابي وفرح الطبراني، فتمنيت ان الوزارة لم تكن لي واني فرحت كفرح الطبراني. تخذلك فاهل العلم لهم حشمة وينالوا اجلال الناس وتوقير الناس، والناس بتدعيلهم بخلاف السلطان. بنحترمه، حاضر يا سعادة البيه، حاضر يا سعادة البيه، وبعدين بيقولوا بالناس: الله يخرب بيتك يا سعادة البيه، تخذلك الله ينتقم منك يا سعادة البيه، بيقولوا بالناس، تخذلك ازاي؟ لكنه ما يقولش غير كده. ها؟ فهذه المرأة بتقول يعني هذا هو العز. العز اللي الناس كلها ماشية ايه وراء الطبراني. وفي حكاية ذكرها ابن قدامة في يعني ابن المبارك، نعم، في حكاية ذكرها ابن قدامة في كتاب التوابين، وان كان الحكاية يعني في سندها ضعف، ولكن ايضا تبين العز والحشمة بتاع شعبة بن حجاج، ولعلنا نعرض على شعبة ايضا ونذكر شيئا من مناقبه. كان شعبة في البصرة كالامير، وكان الناس يهرعون خلفه، طلبة العلم والحديث يهرعون خلفه. ففي ذات مرة من المرات والناس كلها ماشية ورا شعبة، فاذا به غلام كان يجلس على قارعة الطريق، فلما رأى المنظر ده وكان جريئا واخد بعضه واقف، واخذ بخصام ناقة شعبة او الحمار بتاع البغلة بتاعه، وقف. قال: من انت؟ قال: فقالوا: شعبة. وشعبة ما ردش عليه. قالوا: شعبة. قال: وما شعبة؟ اشتغل شعبة ده. شوف بقى لما يكون واحد بصري ما يعرفش شعبة ده بيشتغل ايه. فقالوا: محدث. قال: وما محدث؟ قالوا: يعني احاديث ويحدث الناس بالاسناد والكلام ده. وخذلك فقال: لا اترك لجام البغلة حتى تحدثني. وخذلك فقال شعبة: حدثنا منصور ابن المعتمر، يعني عن منصور ابن زادان، والله اختلط علي الامر، حدثنا منصور، خلاص من الصورة مبهمة، وان كان شعبة لما بيروي عن منصور ابن المعتمر على طول ابن المعتمر. قال: حدثنا ربعي ابن حراش عن ابي مسعود البدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انه مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي تصنع ما شئت. واخذلك والدهالة كده ايه عطاير يعني. فهي اضطرت فيه المسألة دي، وافضل العلم ما يكون على مقتضى حاجة السائل. ها؟ افضل العلم ما يكون على مقتضى حاجة السائل. المهم ان الغلام ده هو عبد الله بن السنة القعنبي، شيخ البخاري ومسلم، ومن الرواة الثقات، ومن اتقن رواة الموطأ، موطأ مالك. فالمهم بعد ما الكلمة دي اثرت فيه، راح بقى كان بيشرب نبيذ والكلام ده، هو كسر الجرار وقال لامه: اذا جاء الاحداث دول اصحابه قوليهم ايه، خرج. وخرج يطلب العلم، فذهب الى مالك، اخذ الموطأ، وحب يرجع البصرة بقى علشان ياخد من شعبة، فكان شعبته قد مات. فلم يسمع من شعبة إلا
لما يخرج مع جماعة من الصوفية وجماعة الجهاد والكلام ده يقول أنتم قوم تحتشمون أن ينفق عليكم أحد، فكل واحد كده يطلع اللي يجيبه ويحطه تحت المنديل، ما يقولش ايه هو حط كام، فيحط ايه تحت المنديل، اللي يحط 10 ويحط 15 ويحط 20، ابن المدارس يفرس عليهم بقى وينفق عليهم، وبعدين في اخر الرحله يقول لهم ايه، او في الرحله يقول لهم هيا بنا الى النفير. النفير كان زمان حاجه اسمها الرباط، الرباط اللي هي ايه الحدود المتاخمه لبلاد الاسلام مع بلاد الروم، ومعروف الاحاديث اللي في سجن المرابطين، وان المرابط يجري عليه عمله حتى بعد ان يموت. فكان العلماء ياخدوا بعضهم يروحوا على الحدود دي ويقعدوا بقى ايه حتى اذا قامت حرب ولا بتاع يكونوا مستعدين للجهاد. ابن المبارك رابط 20 سنة، طبعا مش 20 سنة قاعد للنهار، لا يروح ويرجع يعني لمدة 20 سنة. تخبرك فيقول لهم ايه خير هيا بنا ايه الى النفير، نروح نربطينا شوية، وبعد ما ينتهي من الرحلة يدي كل واحد 20 درهما. فواحد يقول له يا ابا عبد الرحمن انا انما اعطيتك 10 فقط. يقول وما تنكر ان يبارك الله للغازي في سبيل الله، وما تنكر ان يبارك الله للغازي، وكان يعطي هؤلاء الناس من ماله. شوف بقى الفرق، اهو عبد الله المبارك ده لا يربطنا به نسب، وده احنا عمالين نتكلم على عبد الله بن مبارك وعمالين نمتدح عبد الله بن مبارك، فما الذي جناه البخلاء، وما الذي جناه الذين شيدوا لانفسهم ومنعوا هذا العطاء ان يكون في موضعه، لا سيما على طلاب العلم. يعني انا ابن المبارك حقيقة في هذه الترجمة يقول عباس، يقول حبان بن موسى، وهذا ايضا تتمة زوج عبد الله المبارك، يقول عوتب ابن المبارك فيما يفرق من المال في البلدان دون بلده، قال اني اعرف مكان قوم لهم فضل وصدق طلبوا الحديث فاحسنوا طلبه لحاجة الناس اليهم، فاحتاجوا يعني طالب علم شايف ان الناس كلها عايزة علماء وعايزة مفتين والكلام ده، فوقف نفسه لدراسة العلوم الشرعية، فكونه يوقف نفسه لدراسة العلوم الشرعية ما هو ضيع بقى الشغل اللي كان ممكن يشتغل، فكانت النتيجة انه احتاج وانه افتقر بسبب انه اوقف نفسه للمسلمين. فيقول لانهم لما احتاج الناس اليهم فطلبوا العلم لذلك فاحتاجوا، فان تركناهم ضاع علمهم، وان اعناهم بثوا العلم لامة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا اعلم بعد النبوة افضل من بث العلم. اهو ده درس لكل المنفقين، كل الاغنياء، ناس اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاهم من المال لابد ان ينفقوا على طلبة العلم، لابد ان ينفقوا على طلبة العلم. انا اعتقد ان النفق على طلبة العلم افضل من النفق على المساكين، وافضل من النفق على الفقراء، لان طلبة العلم اغلبهم فقراء او مساكين، او على الاقل يحتاجون المراجع الضرورية، واي رجل طالب علم عارف الكتب وعارف اسعار الكتب، تاريخ دمشق لابن عساكر 70 مجلد ب1600 جنيه، وتاريخ دمشق تاريخ مهم، كتاب مهم، كتاب تاريخ وكتاب ادب وكتاب حديث وكتاب، يعني اي رجل يعني مشتغل علم يحتاج الى تاريخ بغداد، وده كتاب واحد في 70 مجلدا. فابن المبارك عرف كيف يوجه ماله، قال ان تركناهم ضاعوا، وهتكون النتيجة انه بعد هذا العلم هيضطر يدخل يدور له على شغلانة، يدور له على وظيفة، ويذهب علمه هذا، وامة النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج الى مثله. وكان ابن المبارك رحمه الله، ولا اطيل ان شاء الله، انما ساذكر نموذجا من شجاعة ابن المبارك رحمه الله. يعني كما قلت لكم كان غازيا. يقول عبده ابن سليمان المروزي: كنا في سرية مع ابن المبارك في بلاد الروم، فصادفنا العدو، فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا الى البراج. وكان دايما الحروب بتبتدي كده، واحد يطلع يبارز واحد، اذا واحد قتل الثاني بيعتبر ده نوع من الفتح بالنسبة للطائفة المنصورة. قال: فدعا الى البراج فخرج اليه رجل فقتله، ثم اخر فقتله، ثم اخر فقتله. مين اللي قتل؟ العنج اللي هو الرومي، قتل ايه؟ 6 من المسلمين. ثم دعا الى البراج فخرج اليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله. واخد بالك؟ فازدحم الناس عليه، فنظرت فاذا هو عبد الله بن المبارك، واذا هو يكتم وجهه بكمه، شايف حد يعرفه يعني. فاخذت بطرف كمه فمددته فاذا هو هو. هو طبعا ايه، اخبار ابن المبارك كثيرة، ولعلنا نتعرض ان شاء الله كلما جاء ذكر واحد من هؤلاء العلماء نذكر شيئا من سيرته على اساس ان يقتدي به طلاب العلم. قال: اخبرنا شعبة، شعبة طبعا هو ابن الحجاج النيسابوري، وكان امام اهل البصرة، وكان سفيان الثوري يقول: شعبة امير المؤمنين في الحديث، وكان من ارق الناس شعبة على مسكين. وايضا كان شعبة ممن لا يمتهن مهنة، وكان يقول: لا تنظروا الي، ويدعو طلبة الحديث الى العمل، ويقول: لا تنظروا الي فانما كفاني اخواي. كانوا اخين وكانوا اغنياء وكانوا شغالين، فكفوا شعبة ابن الحجاج وانفقوا عليه، ولذلك لم يعرف شعبة رحمه الله اي مهنة. فكان يوصي اصحاب الحديث ان يعملوا، او يوصي طلبة العلم ان يعملوا حتى يستعف، وهذا هو الاصل، ان طالب العلم يعمل. يعني طالب العلم احنا مع ان احنا بنحب الاغنياء على كفالة طلاب العلم، لكن ما ينبغي لطالب العلم ان ينتظر هذه الكفالة، لابد ان يكون عزيزا يعمل. فاذا جاءت الكفالة بدون سؤال خلاص لا شيء طيب، وإلا فلا بد له ان يتعثر حتى يستطيع ان يقول كلمة الحق. وكان شعبة رحمه الله يقول، وهذه الكلمة بكل اسف فهمت خطأ ونقلها بعض الكتاب المعاصرين ممن يعني اشار اليه بالبنان، ينكر على اهل الحديث بها. لما طلعت، مش طلعت هي بدعة قديمة يعني، او يعني هذا تشنيع قديم، ان المحدثين ليسوا فقهاء، واخبرت. فهذا الكاتب في كتاب له استدل بكلمة شعبة التي يقول فيها، كان يقول لأهل الحديث: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ كان شعبة بن الحجاج يقول للطلبة كده، فيقول أهو أبي شعبة بن الحجاج بينكر على طلبة الحديث، يقول يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. عشان كده تجد المحدثين عندهم غلبة وعندهم قسوة، وما عندهمش بقى للزهد ولا الرقائق ولا قيام الليل ولا الكلام ده. وهذا الكلام كله غلط، هذا الكلام غلط غير صحيح. امتى الواحد يقع في هذا المطب؟ اذا درس العلم لا ليتدين به، انما درس عشان يعرف صحيح وضعيف، ويعرف هذا الحديث منكر وهذا الحديث باطل، ويقف على كده. لكن طالب الحديث هو ينبغي يعني ان يكون من اعبد الناس. الامام احمد كان المروزي او الخلال واحد من اصحابه كان عنده فليلة، وبعدين الامام احمد حط له مي صدوق، فلما اصبح في الفجر بقى بصحيح لقى المي على حالها ما توضاش يعني، قال: سبحان الله، طالب حديث لا يكون له ورد بالليل؟ وانكر عليه. ليه؟ لان ينبغي على الطالب ان يتدين بالعلم، مش ياخد العلم حرفة. فشعبة بن الحجاج رحمه الله كان ينكر على الذين يطلبون العوالي والغرائب ومنهمكين في الأسانيد. لا أنه ينكر على طائفة المحدثين، وإلا فشعبة بن الحجاج كان إماما محدثا، وكان هو أول من جرح وعدل وصحح وعلل من أهل البصرة، وكلامه في الرواة كلام معتبر. لما يعني شن الغار على أبان بن أبي عياش، وأبان بن أبي عياش ممن يروي عن أنس بن مالك، وكان رجلا متروك الحديث في غاية السقوط أبان بن أبي عياش، فكان شعبة شديد النكير عليه، وكان كلام شعبة مسموع. فلما أبان بن أبي عياش تأذى من كلام شعبة ذهب لحماد بن زيد قال له يعني يا أبا إسماعيل قل لأبي بسطام بكني شعبة الحجاج ان هو يعني لا يتكلم فيه. فحماد بن زيد ركب بغلته وذهب الى شعبة الحجاج، فلقيه وهو رايح المسجد، فقال يا أبا بسطام هلا كشفت عن أبان؟ المهم حصل بينهم نوع من المناقشة، فحماد بن زيد كأنه ضغط على شعبة الحجاج، فقال له شعبة خليني ثلاثة ايام. وبعد ثلاثة ايام جاء شعبة الى حماد وقال يا ابا اسماعيل ما يحل لي ان اسكت عنه، انه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان شعبة ايضا شديد النكير على المدلسين، عشان كده شعبة في اخر الحديث يقول فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال انا. وفي مسند وفي مستخرج ابي عوان الاسرائيلي على صحيح مسلم قال شعبة كانت همتي من الدنيا شفتي قتادة، فان قال سمعت كتب، وان قال قال ترك، لان قتادة كان مدلسا، وكان شعبة لا يقبل من حديث المدلس الا ما علم انه سمعه من شيخ. عشان كده يقول كانت همتي من الدنيا شفتي قتادة، فاذا قال سمعت يعني قتادة اذا قال سمعت انس بن مالك كان يكتب، انما قتادة اذا قال قال او عن كان شعبة يرد هذا ويعتبر ان هذا من باب المدلس. عشان كده لو رأيت رواية لشعبة عن قتادة او شعبة عن الاعمش او شعبة عن ابي اسحاق السبيعي فخذ هذه الرواية ولا تقل ان الاعمش او ابو اسحاق السبيعي او قتادة من المدلسين، لان شعبة كان يقول كما صح ذلك في كتاب المعرفة للبيهقي بسند صحيح الى شعبة قال كفيتكم تدليس ثلاثة، تدليس قتادة والاعمش وابي اسحاق السبيعي. فاذا رأيت شعبة يروي عن واحد من هؤلاء فلا تقل فلان مدلس، لان شعبة ما كان يحمل من هؤلاء الثلاثة الا ما علم انهم تلقوه سماعا عن شيوخهم. هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله في كتاب الاحكام. قال حدثني ابن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة. خلي بالك بقى الاسناد اللي هنا محمد بن مقاتل ابن المبارك شعبة قتادة انس، يبقى اسناد خماسي، اسناد خماسي. بين شعبة والبخاري كم واحد؟ اثنين، محمد بن مقاتل وعبد الله ابن المبارك. خلاص. روى البخاري هذا الحديث ايضا نازلا يعني بينه وبين شعبة اثنين في كتاب الاحكام. قال حدثني محمد، قال حدثني ابن بشار، ابن بشار محمد ولقبه بندار. خلاص. قال حدثنا محمد ابن جعفر، قال حدثنا غندر، عفوا، قال حدثني ابن بشار، قال حدثنا غندر، قال حدثنا شعبة. يبقى في الرواية دي البخاري بينه وبين شعبة كام؟ اثنين. مسلم روى ايضا هذا الحديث قال حدثنا محمد ابن المثنى ومحمد ابن بشار. قال ابن المثنى حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة وساق الاسناد. هنا بقى نقطة، مسلم روى الحديث عن شيخين له، محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. خلاص، بعد ما قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال ايه؟ قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر. الطبيب ابن بشار قال ايه؟ قال حدثنا غندر، زي ما وقع في البخاري. مسلم رحمه الله انما نبه على رواية ابن المثنى لان محمد بن جعفر اللي لقبه غندر كان يغضب من هذا اللقب، ما كانش يحب يلقاه احد يلقبه بغندر، واخد بالك ازاي؟ فابن بشار كان بيقول غندر، وابن المثنى كان يقول محمد بن مين؟ ابن جعفر. فلما نبه مسلم ان رواية محمد بن المثنى هي حدثنا محمد بن جعفر دلنا على ان ابن بشار قال حدثنا ايه؟ غندر، زي ما وقع في صحيح البخاري سواء بسواء. واخرجه ايضا الامام احمد رحمه الله قال حدثنا محمد بن جعفر اللي هو غندر يعني، قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد. ثم روى البخاري هذا الحديث بعينه عاليا، فصار بينه وبين شعبة واحد فقط. خلاص، روى البخاري الحديث في موضعين عن شيخين له. الشيخ الاولاني هو ادم ابن ابي اياد، وهذه الرواية رواها البخاري في كتاب اللباس، قال حدثنا ادم ابن ابي اياد حدثنا شعبة. يبقى وصل لشعبة كم راوي؟ راوي واحد بس. يبقى على ولا لا؟ يبقى على، لان الرواية الاولى في هذا الكتاب بينه وبين شعبة اثنين، وحذلك. وفي كتاب الاحكام روى الحديث عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة، يبقى هنا في رواية ادم على ايه؟ على طبقة. ثم رواه ايضا البخاري في كتاب الجهاد قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة. خلاص، يبقى ايضا على في هذا الحديث. ورواية علي بن الجعد هذه اخرجها ابو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد، ومن وعن ابي القاسم البغوي ابو الشيخ الاصبهاني في كتاب اخلاق النبي صلى الله عليه واله وسلم قال حدثنا علي بن جعد وساق الاسناد بمثله سواء. وقد اخرجه النسائي واحمد وابن سعد وغيرهم من طرق اخرى عن شعبة ابن الحجاج رحمه الله. واخرج البخاري هذا الحديث ايضا في كتاب اللباس عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة. يبقى سعيد بن ابي عروبة تابع شعبة ابن الحجاج رحمه الله في رواية هذا الحديث. يبقى هذا الحديث يرويه البخاري عن قتادة عن انس، ثم يرويه عن انس من طريقين، الطريق الاول من طريق شعبة عن قتادة، والطريق الثاني من طريق سعيد بن ابي عروبة عن قتادة. واحد يقول لك طيب سعيد بن ابي عروبة كان اختلط، فهل روايته في البخاري بعد الاختلاط؟ نقول له لا، لان البخاري قال في كتاب اللباس حدثنا عبد الاعلى بن حماد حدثنا يزيد ابن زريع حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة، ويزيد بن زريع ممن سمع من سعيد بن ابي عروبة قبل الاختلاط. بقي شيء انبه عليه لانه قد ورد كل مئات محاضرة لازم الاقي اكثر من اربع خمس ورقات بيقولوا نفس الكلام، فانا احب ان اقول كلمة في هذا الامر، وارجو بعد هذا البيان الذي سأذكره الا يكتب احد قط بهذه القضية، ارجو، الا ان يكون رجلا بقى جديدا فنعذره ولا نجيب عنه عليه. القضية دي بيقولوا ان في يعني ناس بيتكلموا في منهجي وفي وان في اشرطه بتوزع فيه الكلام في منهجي وانني ثورجي واخواني والى اخره داخل هذا الكلام. وكثير من اخواننا بيطلبوا ان انا ارد على مثل هذه الفرق التي تشاع عني. فانا اقول بحمد الله تبارك وتعالى انا منذ عرفت يميني من شمالي ما عرفت الا المنهج السلفي الحمد لله، وفتحت عيني على علم الحديث، وكان هذا من البركة التي منحنيها الله تبارك وتعالى، ان واحد اول ما يستعين يفتح على مذهب اهل الحديث ان هم الذين رفعوا راية السنة. وما اعرف ابدا الا مناهج العلماء الكبار كالامام سفيان الثوري وابن عيينة ومالك والشافعي وابن المبارك والبخاري ومسلم، ما اعرف الا عقيدة هؤلاء. وما زلت قط منذ عرفت يميني من شمالي الا بما اعتقده هؤلاء العلماء في صفات الله تبارك وتعالى. والمنهج الذي امشي عليه انما هو المنهج السلفي خالصا، وهذا ما اعرفه ايضا عن نفسي. فبيشاع بقى ايه انه انا ثورجي وان انا رجل ايه حركي وان انا يعني لست سلفي المنهج والكلام ده. فانا بقول يا اخوانا هذا الكلام الذي سمعتموه انا اعرف اضعاف اضعاف. انا اعرف يعني اي اخ سمع شريط سمع شريطين انا عارف اضعاف اضعاف هذه الاشياء، وما رفعت لها رأسا قط. ليس لانني احتقد احدا ولا اننا لا ابى لاحد، ولكن لان هؤلاء لا يعرفون سبيل الانصاف ولا يعرفون الحكم بالعدل. فانا ساقول ثلاث كلمات وارجو كما قلت من اخواني الا يعني يكتب لي احد، لان انا ما كنت فعلا انوي في نفسي ان اتكلم بكلمه ابدا في هذا الامر. انا اقول ثلاث كلمات. كلمة الاولى قول الله تبارك وتعالى: قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. والكلمه الثانيه: لما بلغ رجل سفيان الثوري كلمه عن اخيه قال: قل له الله الموعد. والكلمه الثالثه هي قول ابي العتاهيه: الى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الفصول. ما اقول اكثر من هذا. وانا اقول ان هؤلاء اخواننا بغوا علينا، واحنا منتظرين فصل القضاء بيننا وبينهم يوم نلقى الله تبارك وتعالى. واقول ايضا: من تحلل منهم عن هذه المظلمه فاني احله. انا احل كل من تحلل مني وبان له انه ظلمني في هذه المسألة. وطبعا يعني ما عندنا من الوقت ان احنا نستطيع ان نواجه اخواننا في مثل هذه المسائل التي يثيرونها. ايكم شايفين التهم والمؤامرات التي مرجم بها ليل نهار والتي تحاك للاسلام واهله، فمتى صرفنا الجهد اليهم ولهذه المحاصرات